الطيبين الطاهرين حالة الشك في النفسية والغيرية. إذا أمرنا المولى وقال افعل ثم حصل لنا اليقين بأن هذا الواجب هو واجب نفسي فنعمل وفق يقيننا، وهكذا لو تيقنا أن الواجب هو واجب غيري فأيضا نعمل بيقيننا. إنما الكلام كل الكلام فيما لو شككنا في واجب ما، هل هو واجب نفسي أم هو واجب غيري. مثلا صلاة الطواف، يجب بعد الطواف صلاة ركعتين، وشككنا أن صلاة الطواف واجبة بنفسها فهي واجب نفسي أو لا؟ صلاة الطواف هي شرط صحة للطواف وإن كان شرطا متأخرا، فتكون واجبة بالوجوب الغيري. أو وجوب متابعة الإمام في صلاة الجماعة، تجب متابعة الإمام في الأفعال في صلاة الجماعة. يعني وجوب المتابعة هل هو وجوب نفسي أم هو وجوب غيري، أي شرط لصحة الصلاة؟ فإذا شككنا في واجب ما، هل هو واجب نفسي أو واجب غيري، فماذا نفعل؟ هل نحمله على الواجب النفسي أم الغيري؟ المصنف رحمه الله في هذه المسألة لديه تحقيق في 4 خطوات. الخطوة الأولى يقول: إذا رجعنا إلى الوضع والدلالة الوضعية فإننا لا نستفيد شيئا، فلا نستفيد من الهيئة لا معنى الواجب النفسي ولا معنى الواجب الغيري، وذلك لأن هيئة فعل الأمر كصلي موضوعة لأصل الطلب الوجوبي الجامع بين النفس والغير، فلا النفسية دخيلة في المعنى الموضوع له اللفظ، ولا الغيرية دخيلة في المعنى الموضوع له اللفظ، بل تعيين كل منهما يحتاج إلى قرينة، والقرينة مفقودة في محل كلامنا حسب الفرض. إذن الرجوع إلى الوضع يفيدنا أو لا يفيدنا شيء؟ أصلا لا يفيدنا شيئا. الخطوة الثانية أن نترك الوضع ونذهب إلى الدلالة الإطلاقية، والمصنف يقول: نعم، يمكن أن نستفيد من دلالة الإطلاق لإثبات أن الواجب نفسي وليس غيريا، وذلك لأن الواجب الغيري هو كما عرفناه ما كان الداعي لوجوبه تحصيل واجب آخر، فالواجب الغيري مشروط ومقيد بوجود واجب آخر. أما الوجوب النفسي فليس مشروطا ومقيدا بوجوب آخر، فالوجوب الغيري طلب مقيد بطلب غيره، والطلب النفسي والوجوب النفسي طلب مطلق، فأيهما يحتاج إلى بيان زائد؟ المقيد، وهو الوجوب الغيري. فإذا كان المولى في مقام البيان وقال افعل ولم يقيده بقيد ولم يشترط وجوب واجب آخر، فعدم ذكره للقيد نكتشف بظهور حاله أنه لا يريد القيد. لو كان يريد القيد لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريده، وإذا كان لا يريد القيد إذن هو يريد الواجب النفسي لا الواجب الغيري، لأن الواجب الغيري يحتاج إلى قيد ويحتاج إلى بيان زائد وهو غير موجود، فيحمل كلام المولى على الطلب النفسي. فبالإطلاق وقرينة الحكمة أثبتنا أن مراد المولى هو الطلب النفسي، وأن هذا الواجب هو واجب نفسي. هذا كلام المصنف في الخطوة الثانية. ولكن الشيخ الأنصاري قدس سره خالفنا في هذه الخطوة الثانية فقال: إن دلالة الهيئة كما تقدم في محله وكما تقدم في الطلب المشروط والطلب المطلق، الوجوب المشروط والوجوب المطلق، أن مفاد الهيئة هو معنى حرفي، والمعنى الحرفي معنى جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد ولا الإطلاق. فمفاد الهيئة أو أن الهيئة لفظ الهيئة موضوع للطلب الجزئي. ما هو الطلب الجزئي؟ أي المصداق الخارجي الجزئي للطلب، وهو الطلب الموجود في نفس المولى خارجا كصفة نفسانية، كالكرم والشجاعة. الطلب كصفة نفسانية وكمصداق خارجي جزئي وكمصداق حقيقي للطلب هو الذي وضعت له الهيئة، لأن الوضع في الهيئة والمعاني الحرفية هو من باب الوضع العام والموضوع له الخاص. فالواضع تصور مفهوم الطلب الكلي، ولكنه لم يضع الهيئة بإزاء مفهوم الطلب الكلي، وإنما وضع الهيئة بإزاء مصاديق وأفراد الطلب. يا مصاديق، وهو الطلب الحقيقي الخارجي الموجود في نفس الطالب. طبعا هو ليس أمرا حسيا، لأن النفس مجردة، فصفات النفس أيضا تكون شنو؟ مجردة، لكنه مصداق خارجي. بعبارة أخرى، وضع الهيئة للطلب بالحمل الشائع وليس للطلب بالحمل الأول. وإذا كان قد وضع الهيئة للطلب بالحمل الشائع، أي وضعها للمصاديق، المصاديق الخارجية للطلب، وهو الطلب الحقيقي الخارجي. والطلب الحقيقي الخارجي جزئي أم كلي؟ جزئي، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. فإذا الطلب موجود خارجا في نفس الطالب، إذن هو متشخص، وإذا كان متشخصا فهو جزئي، وإذا كان جزئيا فهو غير قابل للتقييد، وإذا كان غير قابل للتقييد فهو غير قابل للإطلاق. والنتيجة لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق الهيئة لإثبات الوجوب النفسي، لأن الهيئة غير قابلة للتقييد، فهي غير قابلة للإطلاق. نعم، الشيخ الأنصاري يقول نعم، إذا قلنا بأن الهيئة وصيغة افعل موضوعة لمفهوم الطلب، مفهوم الطلب، لصح الكلام. لو كانت موضوعة لمفهوم الطلب، فمفهوم الطلب كلي أم جزئي؟ كلي، والكلي كما يقبل التقييد هو يقبل الإطلاق، فنستطيع أن نجري الإطلاق لإثبات أن الوجوب نفسي وليس غيري. هذا إذا قلنا بأن الموضوع له هو كلي وهو مفهوم الطلب. ولكن هذا بعيد عن الواقع بمراحل، لأن الواقع هو أن هيئة الأمر ليست موضوعة للطلب المفهومي الكلي، وإنما هي موضوعة لمصداق الطلب، أي الطلب الحقيقي الجزئي الخارجي. لذلك لا تقبل التقييد، فلا تقبل الإطلاق. بلي هو نفس الكلام المتقدم أن الشيخ الأنصاري قال الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص، فهو لا يقبل الإطلاق ولا يقبل التقييد، ولذلك القيود كلها نرجعها إلى مفاد المادة وليس مفاد الهيئة. نفس الكلام الذي ذكره سابقا يستفيد منه هنا، كما أن الهيئة غير قابلة للتقييد هي غير قابلة للإطلاق. سؤال للشيخ الأنصاري، ما هو دليلك على أن الهيئة وفعل الأمر موضوع للطلب الحقيقي المصداقي الخارجي وليس موضوعا للطلب المفهومي الكلي؟ الجواب، يقول الشيخ الأنصاري كلامنا هذا يعتمد على مقدمتين، نتيجة هاتين المقدمتين هي، يعني نستنتج من هاتين المقدمتين أن الهيئة موضوعة لمصداق الطلب الحقيقي الخارجي وليس مفهوم المقدمة الأولى. بنظر العقلاء متى يكون الفعل مطلوبا؟ يعني متى يصدق على هذا الفعل أنه مطلوب؟ الجواب واضح، أنه يصدق عليه أنه مطلوب إذا تعلق به أمر المولى. إذا تعلق به أمر المولى صار مطلوبا، وإلا فلا. إذن المقدمة الأولى هي اتصاف الشيء بالمطلوبية متوقف على أمر المولى، لو لم يكن هناك أمر من المولى لما صار هذا الشيء مطلوبا. هذه المقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى هي شنو؟ مطلوبية الشيء فرع أمر المولى. المقدمة الثانية، مطلوبية الشيء هل هي فرع طلب المولى وأمر المولى، بمعنى الطلب المفهومي مفهوم الطلب أو لا؟ مطلوبية الشيء فرع الطلب الحقيقي المصداق الخارجي، يعني الذي يؤدي إلى اتصاف الشيء بالمطلوبية. ما هو؟ هل هو مفهوم الطلب هو الذي يؤدي إلى اتصاف الشيء بالمطلوبية أو لا؟ واقع الطلب ومصداق الطلب الخارجي هو الذي يؤدي إلى كون الشيء مطلوبا. الجواب، وجدانا، إذا رجعنا إلى وجداننا نجد أن الذي يؤثر في اتصاف الشيء بالمطلوبية ليس هو مفهوم الطلب، وإنما هو مصداق الطلب. لماذا؟ لأن مفهوم الطلب لا يعدو كونه مفهوما، كسائر المفاهيم الأخرى. وهذا المفهوم كصورة ذهنية لا يؤثر شيئا ولا يؤدي إلى اتصاف الفعل الخارجي بمن بأنه مطلوب بالمطلوبية. متى يصدق على الفعل الخارجي أنه مطلوب؟ إذا تعلق به طلب خارجي جزئي، يعني المولى أراد الصلاة، طلب الصلاة، هذه الإرادة الجزئية الخارجية هي التي جعلت الصلاة مطلوبة. أما صورة الطلب ومفهوم الطلب لو تكرر 1000 مرة فلا يجعل الصلاة مطلوبة. إذن المقدمة الثانية هي مطلوبية الشيء فرع الطلب الحقيقي المصداق الخارجي. هاي مقدمة ثانية. خنضم المقدمة الثانية للمقدمة الأولى. المقدمة الأولى مطلوبية الشيء متفرعة على ماذا؟ على أمر المولى أو في ظل أمر المولى. زين، المقدمة الثانية مطلوبية الشيء هي في ظل الطلب الحقيقي المصداق الخارجي. يعني راح يشكل عندنا قياس من يا شكل، سيتشكل عندنا قياس من الشكل الثالث الذي يكون الحد الأوسط فيه موضوعا في كلتا المقدمتين. ما هو الحد الأوسط في محل كلامنا؟ مطلوبية الشيء. نحذف الحد الأوسط، النتيجة أمر المولى هو يدل على ماذا؟ على الطلب الحقيقي الخارجي. هاي هي النتيجة. إذن أو أمر المولى وهيئة إفعال تدل على الطلب الحقيقي الخارجي الجزئي وليس مفهوم الطلب، ولذلك يمكن تقييده أو لا يمكن. مفاد الهيئة لا يمكن، وإذا كان لا يمكن تقييده فلا يمكن الإطلاق، لأن التقييد والإطلاق ملكة وعدم، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. هذا هو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره. قال حكم التردد بين النفسية والغيرية. ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين. يعني شنو؟ يعني علم بأنه نفسي فنعمل بعلمنا، أو علم أنه غيري فنعمل بعلمنا. وأما إذا شك في واجب ما أنه نفسي أو غيري فالتحقيق. قلنا كم خطوة عندنا؟ 4 خطوات. الخطوة الأولى أن الهيئات، الخطوة الأولى علما نرجع إلى الوضع، وإذا رجعنا إلى الوضع نستفيد شيئا أو لا نستفيد؟ لا نستفيد شيئا. أن الهيئة وإن كانت موضوعة لغة، علما موضوعة لما يعمهما، يعم الغير والنفس، لأن الهيئة علما موضوعة لجامع الطلب الوجوبي الأعم من النفس والغير فلا نستطيع أن نشخص النفس أو الغير لأنها تحتملهما معا. إذن الوضع لا نستفيد منه. فننتقل علما إلى الخطوة الثانية، إلا أن إطلاق الهيئة، هذه الخطوة الثانية، نرجع للإطلاق، أن إطلاق الهيئة يقتضي كون الواجب نفسيا. لماذا؟ تقريب الإطلاق. فإن الواجب لو كان غيريا، أي كان شرطا لغيره، أي كان شرطا لغيره يعني كان واجبا غيريا، لأن الواجب الغيري يعني شرط من شروط غيره. الطهارة هي شرط للصلاة، الاستقبال هو شرط للصلاة، فهو واجب غيري، لأن الواجب لو كان شرطا لغيره أي كان واجبا غيريا لوجب التنبيه عليه. على ماذا؟ على كونه شرطا لغيره، لوجب التنبيه عليه على المتكلم، أي على المتكلم متعلقة بوجبة، لوجب على المتكلم الحكيم التنبيه عليه، يعني يحتاج إلى بيان زائد. فإذا لم يذكر هذا البيان الزائد، الإطلاق ونروح إلى الوجوب النفسي وليس الغيري. هذا كلام من؟ كلام المحقق الأخن. بل بالوضع ما حلينا المشكلة. والنفسي مطلق. قيد عدل. هذا بحثنا، أن قرينة الحكمة متى تجري؟ حينما يدور الأمر بين التقييد وعدم التقييد، أو تجري حتى لو دار الأمر بين القيد الوجودي والقيد العدمي. البعض يرى كالمحقق العراقي وغيره أنه قرينة الحكمة تجري حتى لو تردد الأمر بين التقييد الوجودي والعدمي، لأن القيد الوجودي يحتاج إلى مؤونة أكثر من القيد العدمي، لأن القيد العدمي يكفي فيه عدم البيان، أما القيد الوجودي فيحتاج إلى البيان، ولذلك يكفي الإطلاق. فليكن فليكن، يعني نطبق الإطلاق أو لا نطبق؟ يعني شو نقول؟ نقول الواجب الغيري مقيد بقيد وجودي، فيحتاج إلى بيان زائد ومؤونة زائدة، فإذا لم يوجد هذا البيان يحمل على النفسي. لماذا؟ لماذا يحمل على النفسي؟ لأنه قيد عدمي. إذا تتذكرون هذا المطلب تعرض له البعض، حتى في الحلقة الثالثة تعرض له السيد الشهيد فيما لو دار هيئة فعل الأمر بين الطلب الوجوبي وطلب الاستحبابي، البعض قال بالإطلاق نثبت أن المراد الطلب الوجوبي، لأن قيد الطلب الوجوبي هو قيد عدمي، عدم الترخيص في الترك، أما الطلب الاستحبابي قيده وجودي وهو الترخيص في الترك، وكلما دار الأمر بين قيد وجودي وقيد عدمي عينا إرادة العدمي بقرينة الحكم. المهم أننا يمكن أن نستفيد الإطلاق. وأما ما قيل الآن يشير إلى كلام الشيخ الأنصاري، من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور وإثبات الوجوب النفسي دون الغير. يقول لا نستطيع أن نستند إلى الإطلاق. لماذا؟ بعد كون مفادها، مفاد الهيئة، الأفراد، خبر كون، الأفراد، مفاد الهيئة هو الأفراد. لماذا؟ لأن موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص، أي أن الواضع لاحظ المفهوم الكلي ووضع اللفظ للأفراد والمصاديق الجزئية. زين، والأفراد التي لا يعقل فيها، يعني في الأفراد التقييد، وإذا كان لا يعقل التقييد فلا يعقل الإطلاق. نعم، لو كان مقاد الأمر هو مفهوم الطلب مو مصداق الطلب، ايش راح يصير مفهوم الطلب؟ كلي وهو قابل للإطلاق والتقييد. نعم، لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب الكلي صح القول بالإطلاق، لكنه يا هو لكنه القول بأن مفاد الأمر هو مفهوم الطلب بعيد بمراحل من الواقع، مو مرحلة واحدة، بعيد أصلا، بعيد بمراحل. لماذا بعيد بمراحل؟ لأن الهيئة لم توضع لمفهوم الطلب، وإنما وضعت لمصاديق الطلب، يعني الطلب بالحمل الشائع وليس الطلب بالحمل الأولي. ما هو دليلنا على ذلك؟ قلنا يتكون من مقدمتين. قال إذ، المقدمة الأولى، إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية. متى يتصف بالمطلوبية؟ بالطلب المستفاد من الأمر الصادر من المولى. الشيء يتصف بأنه مطلوب إذا أمر به المولى، هذه المقدمة الأولى اللي ذكرناها. لأن المقدمة الثانية، ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب. لماذا؟ لأن مفهوم الطلب كمفهوم هو صورة ذهنية لا يؤثر على كون الفعل الخارجي مطلوبا، فإن الفعل يصير مرادا ومطلوبا بواسطة تعلق واقع الإرادة والطلب وحقيقة الإرادة والطلب. وواقع الإرادة وحقيقة الإرادة، يا إرادة، الإرادة بالحمل الشائع، يعني الإرادة الخارجية، يعني مصداق الإرادة والطلب وليس مفهوم الإرادة والطلب، لا بواسطة مفهومها، يعني مفهوم الإرادة والطلب، وذلك واضح لا يعتريه ريب. النتيجة، النتيجة، النتيجة أن الهيئة علم الموضوع لمصاديق الطلب. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري. المصنف يرد على الشيخ الأنصاري، والرد يحتاج إلى مقدمة. فنقول الطلب له عدة مصاديق. المصداق الأول هو الطلب الحقيقي الخارجي الذي هو واقع الطلب في نفس الطالب والآمر كصفة نفسانية موجودة في نفس الآمر، حالها حال الصفات النفسانية الأخرى، وبهذا تكون جزئية أو كلية. كوجود خارجي جزئية، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. المصداق الثاني الطلب الإنشائي، وهو الطلب الذي يراد إنشاؤه ويراد إيجاده بالصيغة والهيئة، يعني المتكلم عن طريق إتيانه بالصيغة والهيئة يريد إنشاء الطلب وإيجاد الطلب. وهذا شو نسميه؟ الطلب الإنشائي. زين. النطاق الثالث هو الطلب المفهومي، وهي الصورة الموجودة للطلب في الأذهان. فكلما سمع الإنسان كلمة الطلب انتقل ذهنه إلى صورة للطلب، وهذه الصورة جزئية، ولذلك تتعدد بتعدد المورد. إذن كم مصدر؟ ثلاث. والنسبة بين الطلب الحقيقي اللي هو المصداق الأول والطلب الإنشائي الذي هو المصداق الثاني هي العموم والخصوص من وجه، إذ تارة يوجد الطلب الحقيقي دون الطلب الإنشائي، كما لو وجد الطلب والشوق والإرادة في نفس المولى ولكنه لم يبرزه ولم ينشئه بالألفاظ، فيوجد طلب حقيقي لكن لا يوجد طلب إنشاء. وتارة أخرى يوجد طلب إنشائي عن طريق إبرازه باللفظ لكن لا يوجد طلب حقيقي، كما في الأوامر الامتحانية أو التعجيزية، فإنه يقول افعل وينشئ الطلب لكن واقعا وفي نفسه هو يريد أو لا يريد؟ لا يريد، فهذا طلب إنشائي لكن ليس طلبا حقيقي. وتارة ثالثة يجتمعان كما هو في أغلب الأوامر المولوية، فيوجد طلب حقيقي وطلب إنشائي. أقيموا الصلاة، يعني شنو أقيموا الصلاة؟ يعني المولى باطنا يريد الصلاة وظاهرا جاء بقوله أقيموا، فهو طلب حقيقي وطلب إنشائي. هذه مقدمة. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول المولى حينما يأتي بصيغة الأمر ما هو الداعي لذلك؟ ما هو الداعي للإتيان بصيغة الأمر من قبل المولى أقيموا الصلاة؟ ما هو الداعي؟ الجواب الداعي هو إيجاد الطلب. إيجاد الطلب، لأن المولى يريد إيجاد الطلب. يا طلب، مفهوم الطلب أو المصداق الخارجي للطلب، بعبارة أخرى هل يريد المولى إيجاد الطلب الحقيقي أو إيجاد الطلب الإنشائي؟ الجواب الطلب الحقيقي صفة نفسانية واقعية خارجية موجودة في نفس الطالب تكوينا، ولذلك هي قابلة للإيجاد باللفظ أو ليست قابلة للإيجاد باللفظ؟ لا تقبل الإيجاد باللفظ. الطلب الحقيقي كمصداق خارجي ووجود خارجي لا يقبل الإنشاء باللفظ لأنه أمر تكويني والإنشاء أمر اعتباري، والأمر الحقيقي التكوين الخارجي لا يوجد عن طريق الإنشاء والاعتبار. والنتيجة لحد الآن أن الهيئة ليست موضوعة لإيجاد الطلب الحقيقي الذي هو صفة في نفس الطالب. فماذا يبقى لدينا إذا لم يكن المراد هو الطلب الخارجي المصداقي؟ إذن المراد من الهيئة هو إنشاء مفهوم الطلب. والنتيجة النهائية. إذن هيئة الأمر وصيغة فعل الأمر لم توضع لإنشاء الطلب الحقيقي المصداق الخارجي حتى يقال هو جزئي لا يقبل الإطلاق والتقييد كما ادعى الشيخ الأنصاري، لأن الطلب الحقيقي الخارجي أمر تكويني وهو لا يوجد بالإنشاء والاعتبار، بل الهيئة والصيغة موضوعة لمفهوم الطلب، ومفهوم الطلب كلي، فإذا لم يقيد فهو مطلق ويحمل على الطلب النفسي وليس الطلب الغيري. هذا ما يقوله المصنف ردا على الشيخ الأنصاري. إذن النتيجة صيغة افعل علما موضوعة، يا طلب مفهوم الطلب وليس مصداق الطلب. لماذا؟ لأن مصداق الطلب كوجود خارجي تكويني لا ينشأ بمن؟ بالإنشاء ولا ليش هو تكويني خارجي؟ لأن مصداق الطلب ما هو؟ هو الطلب الموجود فعلا في نفس الآمر كوجود خارجي، وإن كان وجودا مجردا لا يرى بالعين المجردة، لكنه وجود خارجي لا يقبل الإنشاء ولا يقبل الإيجاد بالألفاظ. إذن الهيئة موضوعة لمفهوم الطلب، وإذا موضوعة لمفهوم الطلب إذن هي قابلة للإطلاق والتقييد، ولا وليس كما يدعي الشيخ الأنصاري. قال ففيه، يعني وأما ما قيل من قبل الشيخ الأنصاري ففيه أن مفاد الهيئة، طبعا إضافة إلى الرد السابق اللي ذكرناه في محل، لا تنسونه، أن المعاني الحرفية والهيئات ليست موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، بل على رأي الآخوند هي موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام. يعني في الحقيقة خل أبرمجنا في الجواب سريعا، نجيب بجوابين. الجواب الأول، لا نسلم أن المعاني الحرفية جزئية، بل هي موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام. ثانيا، لو تنازلنا وقلنا هي موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، ففي موردنا لا يمكن أن نقول الهيئة موضوعة للمعنى الخاص، لأنه معنى حقيقي خارجي لا يوجد بالألفاظ. قال أن مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه ليس الأفراد، يعني ليس جزئيا خارجيا، بل هو مفهوم الطلب، بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف، لأن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام. ولا يكاد يكون، يا هو ليكون مفاد الهيئة، ولا يكاد يكون مفاد الهيئة فرد الطلب، هاي فرد خبر يكون، ولا يكاد يكون مفاد الهيئة هو فرد الطلب الحقيقي. لماذا لا يكاد؟ لأنه أمر تكويني خارجي لا يوجد عن طريق الألفاظ. والذي، هاي صفة للفرد، لا يكاد يكون فرد الطلب، والذي هو يكون بالحمل الشائع طلبا، يعني يا هو الأفراد ليس هو المراد. وإلا لو كان المراد هو أفراد الطلب، وإلا لما صح إنشاؤه بها. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإلا إن لم يكن مفادها مفهوم الطلب، إذا لم يكن المفاد هو مفهوم الطلب، لما صح إنشاء الطلب بالصيغة، لأن الطلب إيش راح يصير بعد إذا مو المفهوم؟ فهو الطلب المصداقي، والطلب المصداقي هو الطلب الحقيقي، والطلب الحقيقي غير قابل للإنشاء بالصيغة. وإلا إن لم يكن مفاد الهيئة مفهوم الطلب لما صح إنشاء الطلب الحقيقي بالصيغة والهيئة، ضرورة أن الطلب الحقيقي والفرد من الصفات الخارجية التكوينية الناشئة من الأسباب الخاصة كالشوق والشوق الأكيد والمحبوبية، وهذا لا علاقة له بالإنشاء، لأن الإنشاء في الأمور الاعتبارية وليس في الأمور الحقيقية، كأنه قياس استثنائي. وبما أنه يمكن إنشاء الطلب بالصيغة، إذن الصيغة لمن موضوعة؟ لمفهوم الطلب وليس مصداق الطلب. نعم ربما يكون هو الطلب الحقيقي الخارجي السبب لإنشاء مفهوم الطلب، يعني الطلب الحقيقي ليس هو المعنى الموضوع له الهيئة، وإنما الطلب الحقيقي قد يكون هو السبب في إنشاء مفهوم الطلب بالصيغة. يعني المولى لماذا ينشئ مفهوم الطلب بالصيغة؟ لأنه في نفسه يوجد طلب حقيقي، فالطلب الحقيقي ليس هو معنى الصيغة، بل الطلب الحقيقي هو المنشأ لإنشاء مفهوم الطلب بالصيغة. المولى لماذا ينشئ مفهوم الطلب بالصيغة؟ لأن لديه طلب حقيقي، وهذا هم مو دائما، بل أحيانا يكون عنده ما عنده طلب حقيقي ومع ذلك ينشئ الصيغة، يعني يأتي بالطلب الإنشائي دون الطلب الحقيقي، كما في موارد الأوامر الامتحانية والتعجيزية. نعم ربما يكون الطلب الحقيقي هو السبب لإنشاء مفهوم الطلب، كما يكون غير الطلب الحقيقي أحيانا هو السبب لإنشاء الطلب، كما في الامتحان والتمني والتعجيز وغير ذلك. إذن الموضوع له الهيئة هو مفهوم الطلب، وهو قابل للتقييد والإطلاق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.